بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع بالقلب للقلب. حقيقة كنت أتمنى أن احنا نلتقي في ظروف أفضل من كده، لكن أسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا وجميع بلاد المسلمين رب العالمين من كل سوء. درس الليلة دي بعنوان لك الله يا مصر. حقيقة من المعلوم والمشاهد اللي احنا شايفينه كلنا، طبعا الناس في ظل هذه الظروف بينتظروا ماذا يقول أهل العلم في هذه المسائل وفي هذه الفتن، وكما يقول أهل العلم العالم يرى الفتنة وهي مقبلة والعامي يرى الفتنة وهي مدبرة. العالم وأهل العلم ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، لما بتيجي فتنة بيبقى شايفة وهي جاية والبلد كده أريها، لأنه إنما ينظر بعين الله سبحانه وتعالى، إنما ينظر من خلال الشرع ومن خلال السنة ومن خلال ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. العامي ربنا يا رب يحفظ جميع رب العالمين، يعني ليس لديه الأدوات التي يحكم بها على هذه الفتن، فلا يرى ولا يفهم معنى هذه الفتنة إلا وهي مدبرة. عايز أقول في مؤامرات بتحاك لبلدنا الحبيب، ومش لبلدنا وبس، ولكل بلاد المسلمين، لكن خصوصا مصر. إن من المعلوم إن مصر دولة قائدة، إذا قامت قامت كل الدول الإسلامية، وإذا عياذا بالله وإن شاء الله لن يحدث أبدا، وإذا وقعت وقع الكل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ شعب مصر وجميع الشعوب الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. بقول لهؤلاء اللي هم بيسعوا لتخريب بلدنا الحبيب، بقول لهم لو علمتم قدر مصر ما فعلتم مثل هذا. عايز أقول يا جماعة، مصر يعني مصر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما أجي النهاردة أقول لسين من الناس بقول له خد بالك من كذا، فلاني انا عزيز عنده فبياخد باله. الاب لما يوصي ابنه ويقول له يا ابني خد بالك من اختك، لو انا مت خد بالك منها، فبيفضل شايلها في نين يعني، لانها وصيه ابوه. فما ظنك بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه، خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام لخير خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، لما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال انكم ستفتحون مصر. الكلام ده يحصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد عمر بن الخطاب. إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها، شوف النبي بيقول إيه، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله، خد بالك بقى الحديث، عايزين نقرأ ما بين السطور. الحديث دوت مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني مش من كيسه، ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من عند الرب العلي سبحانه وتعالى. خد بالك، المولى عز وجل أمر جبريل عليه السلام أنه ينزل على النبي ويقول له قول لأصحابك، عشان أصحابه هيقول للتابعين، والتابعين هيقولوا للأمة كلها، إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها، شوف ده الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، النبي يبلغه للأمة، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الوقفة الثانية اللي عايز أفهم الحديث دوت، ان النبي لما قال الكلام ده قاله امتى يا جماعه؟ قاله في وقت ما كانتش مصر فيه مسلمه. يعني النبي بيوصي باهل مصر وهم لسه ما اسلموش، فما ظنك بعد ان اسلمت مصر واصبحت مصر مسلمه بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول يا جماعه ان في بعض الناس، او مش بعض الناس، كثير من الناس، سامحوني ودي مش اساءه لحد، مش عارفين لحد دلوقتي قدر مصر. انا هقول لكم بس بعض كده العناصر السريعه، لان انا عايز اتكلم عن الاحداث اللي جاريه في هذه الايام، عشان نتكلم ان احنا خايفين على بلدنا، خايفين على بلدنا وخايفين عن الفتن التي تحاك لبلدنا مصر الحبيب. اسال الله عز وجل ان يحفظها من كل سوء، وان يحفظ شعب مصر وجميع الشعوب الاسلاميه رب العالمين، اللهم امين. خدوا بالكم من حاجه، مصر ذكرت في القران كم مره يا جماعه؟ كتير من الناس يقول لهم 4 مرات، لا، مصر ذكرت في القران اكثر من 30 مره. قولي جبت الكلام ده منين يا شيخ محمود؟ اقول لك خد بالك من حاجه، ذكرت مصر بعض المرات بالاسم الصريح، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، اليس لي ملك مصر، الى غير ذلك من الايات التي ورد فيها ذكر مصر صراحه. ولكن ذكرت اكثر من 28 مره، يعني منها ما دلت عليه القرائن والتفاسير. زي ايه مثلا؟ زي وكذلك مكنا ليوسف في الارض. في اي ارض؟ في ارض مصر، فالمقصود بالارض هنا مصر. إن فرعون على في الأرض، أي في أرض مصر. وقال جل وعلا مخبرا عن الملأ من قوم فرعون حينما قالوا لموسى، حينما قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي في أرض مصر، خد بالك. وسيدنا موسى بيرد على يعني بيفتح باب الأمل لأصحابي وأتباعي من المؤمنين، فبيقول لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض يعني أرض مصر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. الحاجة الثانية يا جماعة، أرض مصر أرض مباركة، ده الكلام ده مش من عندي أنا، لن أذكر كلمة واحدة ورب الكعبة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. يقول جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الإمام القرطبي هي أرض مصر والشام، يبقى أرض مصر وأرض الشام أرض مباركة بنص القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي ازدادت بركة بدخول الأنبياء. كم نبي دخل مصر وكم نبي عاش في مصر يا جماعة؟ عد معايا: سيدنا إدريس، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا لوط، سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، سيدنا موسى وسيدنا هارون، سيدنا يوشع بن نون، سيدنا عيسى، سيدنا دانيال، سيدنا إرميا. كل هؤلاء الأنبياء عاشوا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، فازدادت بركة إلى بركتها بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أقسم في كتابه بالطور، جبل الطور، قال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. خد بالك، والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس الذي كان فيه عيسى عليه السلام. وطور سينين قال المفسرون أي طور سيناء التي كان فيها موسى عليه السلام، التي ناجى فيها موسى ربه جل وعلا. وهذا البلد الأمين أي مكة التي نزل فيها أو ظهر فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مصر فيها أثر من آثار الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أنهار من أنهار الجنة: سيحان وجيحان والنيل والفرات. الأربع أنهار دول من أنهار الجنة، فمصر فيها أثر من آثار الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هاجر أم إسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصرية، وربنا سبحانه وتعالى جعل سعيها بين الصفا والمروة حينما كانت تبحث عن الماء لما تركها إبراهيم عليه السلام مع ابنها إسماعيل وكان طفلا رضيعا فأرضعته، وبعدين التمر والماء خلص فأرادت أن تبحث عن ماء عشان طفلها ما يموتش، ظلت تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط إلى أن أنزل الله عز وجل جبريل عليه السلام فضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم. فقالت هاجر زمزم أي اجتمع، أي اجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى يوم القيامة. هاجر مصرية. ماريا القبطية التي هي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، الذي لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فماريا كانت من مصر، كانت قبطية، كانت من مصر. وكلمة قبط مش معناها مسيحي، كلمة قبط يعني مصري. أي واحد كان عايش في مصر في هذا الوقت كان يسمى قبطيا، أي واحد مسلم نصراني يهودي أي ملة كانت موجودة في أرض مصر اسمه قبطي، خد بالك. فماريا كانت مصرية. تقلد يوسف عليه السلام الوزارة في أرض مصر، والتقى بأبيه يعقوب بعد فراق 40 سنة هو وإخوتي، بعد ذلك أيضا التقوا في أرض مصر. على أرض مصر نصر الله كليمه موسى وهو من أولي العزم الخمسة الذين هم صفوة الله عز وجل من خلقه، نصره الله على فرعون في أرض مصر حينما خرج فرعون وجنوده خلف موسى عليه السلام ومن معهم من المؤمنين من بني إسرائيل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر قدامنا وفرعون ورانا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا الفاء التعقيب والسرعة فاء الفرج، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرك كالطود العظيم. ودخل سيدنا موسى البحر فأصبح البحر طريقا في البحر يابسة، الطريق بقى يابس كأن ما فيش لا طمي ولا في مي ولا في أي حاجة. عدوا الناحية الثانية دخل فرعون وجنوده فأغرقهم الله عز وجل. خد بالك، البحر بقى جبلين مية، جبل عن يمين وجبل عن يسار. ولما دخل موسى وعد عليه السلام هو من معه من المؤمنين ودخل فرعون انطبق جبل الماء على فرعون وجنوده. أصحاب موسى قالوا له مش مطمئنين عايزين نعرف هو مات ولا ما ماتش. فسأل موسى ربه جل وعلا أن يأمر البحر أن يلفظ جسد فرعون، فأمر الله البحر فلفظ جسد فرعون. قال جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. على أرض مصر كل ده حصل. على أرض مصر أسيا امرأة فرعون آمنت وذاقت طعم الإيمان وسطرت أعظم سطور للثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وماتت وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعلها الله عز وجل مثلا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة، وسطر ذلك في أعظم كتاب وهو القرآن الكريم. على أرض مصر سطر الصحراء حينما أتى بهم فرعون علشان يعني يجابه موسى عليه السلام، والصحراء وقفوا أمام موسى عليه السلام وتحدوا موسى عليه السلام، فقبل التحدي ونصره الله عز وجل عليهم، فرأوا الآية الباهرة فأسلموا لله جل وعلا، قالوا: آمنا برب العالمين رب هارون وموسى. فآمن الصحراء وسطروا أعظم صور للثبات على دين الله وقتلوا، فكانوا في أول النهار كفرة وفي آخر النهار شهداء بررة بفضل الله سبحانه وتعالى. فتحت مصر على يد رجل من أهل الجنة، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اللي فتح مصر كان رجلا من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لحواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام كان له أعظم الحظ والنصيب في إعانة عمرو بن العاص على فتح بلاد مصر. انت عارفين مصر لما استعصت على عمرو بن العاص أرسل رسالة لعمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، إن مصر استعصت عليها فأرسل لي 4000 من الرجال. فأرسل إليه عمر بن الخطاب 4000 من الرجال، وأرسل معهم رسالة قال من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: لقد أرسلت إليك 4000 رجل، على رأس كل 1000 رجلا ب1000 رجل، وكان من بينهم الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أول ما وصل قال لهم: بس طلعوني فوق الحصن وسبوني وأنا إن شاء الله إيه أفتح لكم الحصن. طلع فوق حصن بابليون بالسلم ونط الناحية الثانية وقاتل جيشا بأكمله، ثم فتح الحصن، فكان فتح مصر على يد الزبير ابن العوام وعمر ابن العاص وسائر جنود المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان الخير كل الخير في فتح مصر ونشر الإسلام، ومش زي ما الناس بتقول بقى ان مصر يعني فتحت عنوة إلى غير ذلك، كل الكلام ده غلط. ورجعوا للتاريخ تلاقوا ان نصارى مصر ونصارى الشام هم اللي بعتوا لعمر بن الخطاب قالوا له: انقذونا من بطش الرومان. 600 سنة مذبحة في النصارى في مصر وفي بلاد الشام على أيدي الرومان، حتى كان العصر ده بيسمى بعصر الشهداء. فكان إنقاذ هؤلاء الناس على يد عمرو بن العاص ومن معه من المؤمنين، حتى إن يعني رئيس الكنيسة المصرية أظن كان اسمه بنيامين في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت كان هاربا في صحراء مصر الغربية لمدة 10 سنين، والذي رده إلى كنيسته عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فتحت الإسكندرية على يد هذا الصحابي البدري العقبي عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. عاش على أرض مصر، أنا بقول للناس اللي عايزين بالله اللي بيدبروا مؤامرات لمصر، هذه هي مصر. عاش على أرض مصر فطاحلة علماء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. عاش على أرض مصر الليث بن سعد إمام الأئمة، وعاش على أرضها الشيخ الإسلام عبد الله بن وهب، والإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك اللي خرج وزوجته كانت حامل في ابنها واستأذنها وخيرها، قال لا، إما أن تطلقي وإما أن تصبري، لأن أنا هروح الإمام مالك وأقعد عنده سنوات في طلب العلم. قالت بل أصبر، هي اللي اختارت. وبعد 17 سنة من طلب العلم على يد الإمام مالك فوجئ بواحد جاي بيسأل: أين ابن القاسم؟ فواحد أحمشول عليه قال: من أنت؟ قال: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا ابنك الذي تركتني حملا في بطن أمي. وخدوا بالحضن وقعدوا يبكوا هما الاثنين، حاجة موقف يعني مؤثر جدا جدا. وجلس الابن مع أبيه يطلب العلم على يد الإمام مالك. على أرض مصر استقر الإمام الشافعي شمس الدنيا وعافية القلوب والأبدان، الإمام الشافعي. على يد على أرض مصر عاش الحافظ ابن حجر العسقلاني فاضل القضاة وصاحب شرح فتح الباري صحيح البخاري. على أرض مصر عاش الإمام المنذري. على أرض مصر عاش سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة. على أرض مصر عاش ابن دقيق العيد شيخ الديار المصرية. على أرضها عاش الإمام الطحاوي، وعلى أرضها عاش الحافظ شيخ الإسلام أبو طاهر السلفي، وعاش على أرضها الإمام السخاوي والإمام السيوطي. آخر حاجة عايز أقولها عن مصر، ان جبل الطور في اخر الزمان حينما ينزل عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى. تعرفين سيدنا عيسى رفع حيا وعمره 33 سنة وينزل في اخر الزمان يعيش 7 سنين عشان عمره يكتمل 40 سنة ثم يموت ميتة عادية. فمن علامات الساعة الكبرى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لينزلن عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال الحافظ ابن حجر: عيسى عليه السلام وهو رسول كريم من أولي العزم الخمسة، خذوا بالكم، عيسى عليه السلام لما قرأ في التوراة والإنجيل فرأى فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة. تخيلوا حضراتكم رسول من أولي العزم الخمسة يتمنى أن يكون واحدا من المسلمين، خذ بالك، واحدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله له فرفعه حيا، ثم ينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المسلمة، ينزل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مسندا يديه على جناحي ملكين يتقطر العرق من جبهته كاللؤلؤ، فإذا رآه الناس علموا أن هذا عيسى عليه السلام. في الوقت دوت يكون المهدي عليه السلام هو اللي بيأم المسلمين في صلاة الفجر في بيت المقدس، خدوا بالكم. فأول ما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويرى المهدي ويراه المهدي، فالمهدي يحاول يرجع ويقف في الصف الأول علشان يتركه ويكون إماما للمسلمين، فإذا بعيسى عليه السلام يقول: بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، من بين الثناءات العظيمة التي أثنى بها على الأمة قال: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. خد بالك، فينزل سيدنا عيسى ويقتل المسيح الدجال، ثم تظهر قبائل يأجوج ومأجوج الأمة كل يوم، وإحنا ذكرنا الكلام ده في علامات الساعة الكبرى حين شرحنا لرحلة إلى الدار الآخرة، قلنا أن هم كل يوم بيحفروا لحد ما يفضل يعني رأى بسيط كده من السور الذي بناه ذو القرنين بين الجبلين، فيقولوا طب تعالوا بكرة نكمل الحتة دي ونخرج، ففي كل مرة يرجعوا لقى السور رجع تاني مرة تاني زي ما هو، لحد ما في آخر مرة يلهمهم المولى عز وجل أن يقول أحدهم: نرجع مرة أخرى إن شاء الله. فلما استثنوا جاءوا فوجدوا الصورة كما هو على حتة الرأس الصغير دي، ففتحوها وخرجوا وعاثوا في الأرض فسادا وإفسادا، أكلوا الزرع وشربوا الماء وعملوا كل شيء، عملوا مجاعة في الكون ده كله. في هذا الوقت أين يوجد عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في آخر الزمان؟ يأمرهم المولى عز وجل أن يتحصنوا في جبل طور سيناء في مصر، فيتحصنوا. سيدنا عيسى عليه السلام يلجأ إلى المولى عز وجل أن ربنا يخلصهم من دنس هؤلاء اللي هم يأجوج ومأجوج، قبائل أعداد لا تخطر على قلب بشر، أفسدوا الدنيا. فالمولى عز وجل لم يطبق عليهم السماء ولم يخسف بهم الأرض ولم يسلط عليهم البحار، بل سلط عليهم جندا ضعيفا بسيطا من جنوده جل وعلا، النغف، النغف اللي هو دود يكون في أنوف الإبل، فكل دودة تدخل في أنف واحد من يأجوج ومأجوج وتوصل لرأسه وتفضل بقى تاكل في رأسه، فيفضل يخبط رأسه في الأرض لحد ما ماتوا جميعا كموت رجل واحد. واحد من الناس سيدنا عيسى يقول له: اخرج وانظر ماذا صنعوا وأنت رفيقي في الجنة. فيخرج يشوف إيه اللي حصل، فيلاقيهم كلهم ميتين، فيرجع يبشر، ولكن الأرض قد أنتنت من ريح يأجوج ومأجوج والأرض أصبحت صعبة جدا، فيلجأ عيسى عليه السلام إلى ربه جل وعلا مرة أخرى ويسأل المولى عز وجل أن يطهر الأرض، فربنا يرسل طيورا في حجم الإبل، كل طير قد الجمل، ينزل ياخد واحد منهم ويرميه في البحار، فيلقوا جميع الجثث في البحار، ثم يرسل المولى عز وجل مطرا شديدا يغسل الأرض ويتركها كالزلفة كالمرآة. خد بالك، دي كانت بعض فضائل مصر للناس اللي مش عارفين قدر مصر. عايز اقول يا جماعة ان بكل اسف الفتنة شديدة جدا، وعايزين نحافظ على بلدنا لان دي بلدنا اللي عايشين فيها وبلدنا اللي احنا بنحبها وبلدنا اللي تعلمنا فيها واللي عبدنا ربنا فيها واللي تعلمنا فيها واللي نشأنا فيها واللي اهالينا واجدادنا وحياتنا كلها على ارض مصر. النظام السابق كان بيحاول ان هو يدمر هذا الشعب الصابر الصامد بطريقتين من أغرب ما تتخيله. الطريقة الأولى تجهيل الشعب، كانوا بيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يجهلوا الشعب ويعيشوهم في جهالة، ربنا عافينا عافيكم. وأصل الأمر يا جماعة أن طبعا فساد كان في التعليم شيء بشع كلكم عارفين طبعا، مش محتاج اتكلم، فساد في التعليم، فساد في الاعلام، فساد في كل مناحي الحياة، لدرجة ان احنا كنا بيخيل الينا ان احنا بنتنفس هوا فاسد. شوف قد ايه. فوصل الامر يا جماعة ان حوالي 50% من شعبنا الكريم، شعب امي، 50% اميين لا يعرفوا الكتابة ولا القراءة. كل ده في رقبة مين؟ في رقبة النظام السابق، هم اللي حولوا الناس ديت لهذا المنظر، خد بالك. والحاجة التانية الهاء الشعب من خلال بقى دوري وكاس وكاس امم افريقية وكذا وكذا. عايز اقول حاجة، احنا لا نحرم الكورة اذا كانت لعبة من باب التسلية ومن باب يعني الى حد ما الترفيه، ما فيش مشكلة، لكن ان تتحول الكورة جماعة الى 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 ان يعقد الولاء والبراء بسبب الكورة. تخيل ان الكلام ده حصل، يعني فلان يقول لفلان ده اهلاوي، يقول له التاني ده انا زملكاوي، يقول خلاص ما اعرفكش ولا تعرفني. تخيل اني كانت بتوصلي رسائل اعجب بالخيال، واحدة تبعت لي رسالة بتقول لي طلقت لان هي زملكاوية وزوجها اهلاوي، وفي يوم من الايام حصل ان الزمالك غلب الاهلي اتطلقت، واخد بالك. والتانية مش عارف هي اهلاوية وهو زملكاوي، فلما الاهلي غلب الزمالك اتطلقت. بيوت اتخربت بسبب ماتشات، تخيل حضرتك. وناس وياما حصلت خناقات ومشاكل وضرب نار وضرب بالسكاكين في اماكن كثيره جدا بسبب الماتشات دي. تخيل درجه يقول لك فلان ده مصري وفلان ده اسماعيلاوي وفلان ده زملكاوي، ده اهلاوي وده اتحاداوي، واصبحت الامه مشتته بسبب الكوره. ليه؟ اخواني في بورسعيد، واخواني في السويس، واخواني في كل مكان، ما احنا اخوه وحبايب يا جماعه. ايه المشكله ان يبقى التشجيع يعني كده من باب يعني التسليه الى غير ذلك، انما يكون الولاء والبراء يعقد من اجل الكوره؟ لا، يبقى مش عايزينها، يبقى مش عايزين عشان ندمر حياتنا وندمر الروابط والمحبة اللي ما بين المسلمين وما بين المصريين علشان خاطر الكورة، يبقى مش عايزينها. اما لو كانت بس من باب الفرجة والمتعة وخلاص كده مفيش مشكلة، انما عشان يوصل امر الى قتل والى ذبح والى غير ذلك. وعايز اقول حاجة، الموضوع اكبر من ماتش كورة يا جماعة، يعني الحقيقة عايزين نتكلم بوضوح وبصراحة، الموضوع اكبر من ماتش كورة. اوعى تظنوا ان الموضوع موضوع ان ماتش كوره فبتوع الاهلي حصل مشكله مع جماهير المصري فالاثنين ضربوا في بعض، الموضوع مش كده بالمره. والا ما احنا عارفين دايما ان ماتش المصري والاهلي او المصري والزمالك او المصري والاسماعيلي دايما بيبقى فيه شد اعصاب، وطول السنين اللي فاتت كان اخطى حاجه ممكن تحصل ايه يعني، كم واحد شتموا بعض، اثنين ضربوا بعض، انما عمرها ما وصلت لقتل والبهدله اللي حصلت دي ابدا، ولا المذبحه اللي حصلت دي. فاللي حصل ان ناس مسلطه ومؤامره مدبره. اوعى تقنع حضرتك ان الشواكيش والسنج والصواطير والجنازير اللي دخلت الاستاد ديت دخلت كده يعني اعتباطا، ده التذكره زي ما الاخ اللي كان حاضر امبارح مع اخويا الشيخ خالد عبد الله بيقول له التذكره المفروض وانا داخل بتتقطع، ما اتقطعتش، ما حدش خدها ولا بص فيها اصلا، الناس كانت بتخش معاها سنج وصواطير وشواكيش، ده في ناس الجماجم متكسره، في ناس اترمت من فوق المدرجات. طبعا انتوا عارفينها، مش لازم اعيد كل الكلام ده، سمعتوه عارفينه، خد بالك. الموضوع ان 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 في يد خفيه فعلا استثمرت الشد العصبي ما بين الاثنين في الماتش دوت، ودخل بقى عشان تدمر وتاكل الاخضر واليابس. قلت لك بس هو معروف ان في شد عصبي، يوم واحد منهم يخش في وسط جماهير الاهلي ويحط يافطه يشتم في جماهير بورسعيد، وناس تانية تندس في وسط جماهير بورسعيد واهل بورسعيد. والحقيقه وادين الله سبحانه وتعالى اهل بورسعيد براء من هذا الموضوع، اهل بورسعيد ناس افاضل عمرهم ما يوصل بهم الامر لهذا الامر. وبعدين سبحان الله وجماهير الكره حتى بورسعيد لا يمثلون الشعب البورسعيدي، يعني حتى لو حصل اي تجاوز في اي ماتش سابق من جماهير الكره، جماهير الكره شيء والشعب شيء، يعني جماهير الكره جماهير الكره اللي عندهم شيء من التحمس ممكن ده يزعل من ده يشتم ده يضرب ده، فالناس اللي قاعده في بيوتها ذنبها ايه؟ مالهاش ذنب. لكن حتى مع ذلك انا ابرئ حتى جماهير بورسعيد من ان هم اللي هم جماهير الكوره نفسهم، ابرئهم من ان يحصل منهم اي حاجه من الكلام ده خالص بالمره، لان هم بالبلدي كده ناس خارجين من ماتش فايزين. طب اللي فاز يا جماعه بيحتفل ولا بيضرب وبيقتل؟ شيء طبيعي يعني، خلوها بالعقل، معلش خلوها بالعقل. ناس طالعه تحتفل فرحانه ان الفريق بتاعهم غلب الاهلي 3-1، خد بالك، شيء طبيعي، مش ممكن يكون رد الفعل ان انا انزل اقتل واضرب، بل بالعكس ده رد الفعل ان انا انزل واجري وافرح ومبسوط ويجروا بالعربيات والموتوسيكلات زي ما بيحصل كده. انما اللي حصل ده ناس في النص دخلوا واندسوا وعملوا ده كله، والدليل على هذا نسال سؤال صغير او سؤالين صغيرين، مين اللي فتح الحاجز اللي بين جماهير الاهلي والمصري؟ الحاجه الثانيه، مين اللي قفل البوابات اللي في مدرجات جماهير الاهلي علشان ما يخرجوش وعلشان يحصل مطحنة جوه الاستاد؟ في يد خفية. لا يمكن يكون جمهور مصر اللي عمل كده، ولا يمكن يكون شعب بورسعيد عمل كده. شعب بورسعيد من اطيب الشعوب، وشعوب يعني يا ما عانت ويا ما تعبت ويا ما قاست ويا ما اتظلمت من النظام السابق على ايدينا جميعا، وانتوا عارفين بسبب الرجل اللي كان يعني سبحان الله راجل بسيط كان ليه طلب داخل يقدمه للرئيس السابق، ظنوا ان داخل يقتله راح ضربينه برصاص، ومن يومها يعني كان معاملة شديدة جدا جدا وقاسية جدا لشعب بورسعيد اللي ياما تحمل وياما تعب وياما اتى. انا ابرئ هذا الشعب الطيب المبارك. فالموضوع زي ما قلت لكم في ايد خفية هي اللي عملت الموضوع ده. احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء الشباب، أتى الله سبحانه أن يرحمه من يربط على قلوب ذويهم. لكن برضو عايز أقول في مسئوليات علينا جميعا، أنا كأب وهي كأم، إزاي أبقى عارف أن الماتشات اللي بالمنظر ده فيها شد وفيها مشاكل؟ ومن المتوقع في ظل الفتنة الكبيرة المقامة الآن في مصر، ربنا يا رب يحفظها من كل سوء، أن ممكن يحصل مشكلة. إزاي أبعت ابني يحضر ماتش بالمنظر ده؟ خد بالك خصوصا ما جاء على الفيسبوك ان ده بيتوعد ده، طبعا الكلام ده ممكن يكون بس مجرد ايه تهديدات بقى ما بين جماهير، وده كان بيحصل في الايام العاديه حتى بعيدا عن ما قبل الثوره او ما بعد الثوره، كلام عادي بيحصل بين جماهير الكوره. لكن عمره ما كان نتخيل ابدا ان يوصل لمثل هذا. طبعا كان من ضمن بروتوكولات حكماء صهيون، ان من ضمن البروتوكولات اللي كانوا عاملينها لافساد الشعوب الاسلاميه، ان هم كانوا حاطين من بين الاشياء اللي يفسدوا بها الشعوب الاسلاميه الالهاء من خلال كرة القدم. خد بالك ان هم يلهوا الشعوب الاسلامية من خلال كرة القدم. تعالوا نكمل مع بعض، عشان كده عايز اقول يا جماعة ان عايزين نذكر بعض الفصل على طول بقى ايه الحلول، نعمل ايه، لابد ان احنا نتصرف، لان احنا يا جماعة الان في مفترق طرق. مصر الان بتتبني، مصر الحمد لله بتستقبل عهد جديد وعهد جميل. اسأل المولى عز وجل ان يبارك في اهل مصر وفي جميع الشعوب الاسلامية. تعالوا نشوف ايه الحل من الازمة دي ان شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان كان نفسي حققه بجد، وسعيت لي سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، هو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث إن هو يقدر إن هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله، لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء، بيحكي جميع قصص الأنبياء من ألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح في سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة أذكار عموما يعني، وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم، مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا، كتاب عقيدة الطفل المسلم، مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة، وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، موسوعة للشباب والأطفال من أجل تربية جيل فريد يحمل الراية. للحصول على المجموعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، ولجميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
حران اشرب كوكا كولا، سقعان اشرب كوكا كولا، سهران اشرب كوكا كولا، تنفخ ولا ممكن اكولا، وانا وانت نشرب كوكا كولا، من امتى؟ من المره الاولى، في الاخر سينا
كولا، انت انك عطشان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضنا الموضوع بإيجاز شديد جدا وعرفنا الناس فضل مصر، مصر الغالية اللي فعلا محتاجين ان الناس كلها تعرف قدر هذه البلد العظيمة. والله العظيم ما انساش ابدا كلمة احد مشايخنا الافاضل الشيخ احمد القطان، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، رب كان يقول دايما ادين الله سبحانه وتعالى ان الخلافة الاسلامية ستعود من ارض مصر. مصر دولة ما هيش سهلة يا جماعة، مصر ما هيش قليلة، مصر لو قامت الدنيا كلها فعلا هتقوم. عشان كده تجد المؤامرات كلها بتحاك لمصر بالذات ولشعب مصر، فلازم نفطن لمثل هذا. عايز اقول يا جماعة ان الناس اللي قتلوا في الشباب دولت، شاب رايح يتفرج على ماتش كورة، ذنبه ايه عشان يتقتل؟ بلاش ذنبه ايه عشان يتقتل، ذنبها ايه امه اللي سمعت الخبر اتشلت، في ام اتشلت ربنا يعافينا وعافيكم، وفي ام فضلت من حزنها على امها على ابنها ماتت تاني يوم. يعني احداث الحقيقه تدمي القلوب. ذنبهم ايه الاهالي دولت عشان اولاد او شباب من سن 15 لسن 28 يعني في عمر الزهور يقتلوا مثل هذه الكتله، والف واحد مصابين في حالات خطره جدا، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. عايز اقول للناس اللي قتلوا اللي هم انا بعتبرهم ماجورين، ومحدش يقنعني ان الناس ديت كانت مش مجرد تشجيع، زي ما قلت لك فريق طالع فايز هيروح يضرب ليه؟ فالموضوع ان الناس اندسوا وعملوا العمايل السوداء اللي عملها دي كلها. عايز اقول لهم بس خدوا بالكم، يعني رويدا رويدا، حرمه الدماء حاجه فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. انت حضرتك لو مسكت الميه ديت او اي نوع من السوائل الموجوده على وجه الارض، ادلقها في اي مكان، ادلقها على رمله، الرمله تشربها الا الدم. الدم لو دلقته في اي مكان بيتجلط ويفضل موجود، كانه بيقول لك افتكر اللي انت عملته. عمر الارض ما تشرب الدم ابدا ابدا، سبحان الملك. عايز اقول للناس اللي عماله بتتجرى على الضرب والقتل والبهدله اللي عملوا، يعني شباب يتضرب بشواكيش وسنج وصواتير، ده اليهود ما عملوش كده مع اهل فلسطين، سبحان الملك. اسال الله عز وجل ان ينجي اخواننا من اهل فلسطين، ان ينجيهم من هؤلاء اليهود الملاعين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم عجل يا رب بالمسجد الاقصى رب العالمين، واجعلنا نصلي هناك صلاه يعني، وقدس ارواحنا هناك يا ارحم الراحمين، واجعل موتنا على اعتاب الاقصى. عايز اقول اليهود ما عملوش الاعمال اللي بتعمل دي، ده كانه واحد داخل بيضرب عدوه ليه. شاهد في الموضوع. عايز اقول للناس ديت خدوا بالكم، حرمه الدماء ما هياش سهله. المولى عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اوعى تقول لي ده كان خط خطا، واحد داخل فاتحين الباب ما بين الاهلي وما بين المصري، وبعدين الناس اللي داخله تقتل ديت، طبعا انا مش عايز اقول لك دول مش من جماهير مصر، دول ناس مندسين، وبعدين الابواب بتاعه النادي الاهلي تتقفل عشان يطحنوا ويترموا من فوق المدرجات ويضربوا بالشواكيش والسنج، ده موضوع مدبر، فده حاجه متعمده. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ايه يا رب العالمين؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وفوق ده كله وغضب الله عليه ولعنه، يعني طرده من رحمته، واعد له عذابا عظيما، ربنا وصفه بانه عذاب عظيم. خد بالك بقى الحديث اللي جاي ده شيء عجيب جدا جدا. انت انا عايز ايه؟ بتجري عشان ايه؟ عشان قرشين هتاخدهم وتروح تقتل شباب مسلم او حتى شباب غير مسلم؟ ما هو يعني احنا مش، اوعى تفتكر ان احنا بنحرم قتل المسلم بس، لا، وقتل المسيحي اللي عايش على ارض مصر قتله حرام اصلا، لان هم شركاء في الوطن وليس محاربا لنا. خد بالك، فاوعى تفتكر ان مسألة القتل دي مسألة سهلة. ده النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لك احاديث كلها صحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، والحديث ده اسمعه مني مرتين ثلاثة عشان تحفظه، لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. شوف زوال الدنيا. وجاء في الاثر عن ابن عمر انه وقف امام الكعبة، خد بالك، ويذكر ان هذا يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سنده مقال انه وقف امام الكعبة وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك. يعني الكعبة طبعا حاجة قمة في المهابة والحرمة، شيء عجيب جدا، طبعا لها مكانة عظيمة في قلوب المسلمين. ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. حرمة المؤمن اعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من حرمة الكعبة. الكعبة تخيل، يعني عياذا بالله ربنا عافينا لو واحد هدم الكعبة، ايسر عند ربنا من قتل مؤمن. شوف لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا يزال العبد في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما. ما تضايقش الدنيا عليك وما تضايقش الاخر عليك. خد بالك، بقول للناس اللي بتستهين بالدماء، كم من دماء المسلمين وكم من دماء المصريين اسيلت على دي عرض مصر الفترة الماضية من 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 ايام 25 يناير الى يومنا هذا، وما زال العرض مستمر. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، ويحفظ دماء المصريين يا رب العالمين، ودماء كل المسلمين في كل مكان. فالنهاردة الدماء بقت رخيصة عند بعض الناس. لا، لا يزال العبد في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما. اسمع الحديث اللي جاي، ده حديث مرعب، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز بقى في الحديث ده، لو أن أهل السماء والأرض، أهل السماء والأرض يعني الناس اللي عايشين على الأرض والملائكة اللي عايشين في السماء، لو كلهم اتجمعوا مع بعض الإنس والملائكة، خد بالك، ويقال كمان والجن، لأن أهل برضو السماء والأرض يدخل فيها الجن، يعني لو أن الإنس والجن والملائكة، خد بالك اللفظ، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مسلم أو في قتل مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. هعيد الحديث تاني، حديث مرعب فعلا. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. اسمع للحديث الذي رواه البخاري في التاريخ بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك، من أمن رجلا على دمه فقتله. رجل الأجنبي اللي جاي مصر ده وخد التأشيرة ديت، ده عقد أمان أو عهد أمان. الشاب اللي قطع تذكرة ودخل الاستاد ده كأنه داخل في أمان، يعني لأنه لو ما فيش أمان جوه يقوله ما تخشش، خد بالك. ولا مانع أن نتطرق هنا إلى أن كان في خيانة، أصلا في خيانة فعلا كانت موجودة على بوابات الاستاد، وإلا دخلت منين الأسلحة دي كلها، السنج والصواطير والشواكيش دي دخلت إزاي؟ ده انت وانت داخل من باب الاستاد، انا طبعا عمري ما دخلت الاستاد، لكن اسمع، لو انت داخل من باب الاستاد، خد بالك، لو في جيبك عمله الجهاز هيصفر، فازاي وانت داخل ومعاك سنجه ومعاك جنزير ومعاك سطور ومعاك شاكوش، خد بالك. سبحان الله، شوف من امن رجلا على دمه فقتله، شوف النبي بيقول ايه، فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. اوعى تحسب ان قتل الكافر حلال إلا إذا كان محاربا، إنما ما دام مسالما وما دام من أهل الذمة، خد بالك، وله عهد أمان أو عقد أمان، يحرم علينا قتله، بل يحرم ظلم أي كافر على وجه الأرض. أوعى تفتكر إن سرقة الكافر حلال أو الفعل أي شيء في الكافر حلال. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن، يقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني لو إني أنا كمسلم ظلمت واحد كافر والكافر ده دعا علي، ربنا يستجيب دعاءه فيا. شوف قد ايه عظمة الدين الاسلامي، شفت ديننا عظيم قد ايه، للناس اللي خايفه من المسلمين، من الاسلام والمسلمين، هو ده ديننا، هو هذا هو ديننا. شوف قد ايه يحرم علينا ايذاء اي حد، بل يحرم علينا ايذاء الحيوان. شوف قد ايه، يعني مجرد ايذاء حيوان ربنا حرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما عند البخاري ان امراه دخلت النار في هره، في قطه حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. ظلم القطه حرام، امال ظلم الانسان اللي ربنا قال عنه ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، تقتل اللي ربنا كرمه ليه؟ وبعدين دي أهل مصر، دي وصية النبي، يعني تنقض وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وتروح تقتل في أهل مصر، ومين اللي بيقتل؟ مش واحد مستوردينه، ده واحد مصري ايضا، واحد مصري، واحد مننا، واحد مننا هو اللي بيقتل فينا. تخيل، وهي دي المأساة يعني. وظلم ذوي القربى اشد مضادة على القلب من وقع الحسام المهندي. فعلا ان ذوي القربى الظلم بتاعهم بيبقى صعب جدا على النفس. انا لو داخل واحد يهودي يقتلني النهاردة فالامر اهون عندي من ان واحد مصري عايش معايا على ارض مصر، بيشاركني في ارض مصر وفي حياتي في مصر ويقتلني. فالمسألة يعني مصيبة كبيرة. ربنا يا رب يحفظ اهل مصر. اسمع لكلام النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. وفي رواية يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. تخيل حضرتك كل غادر كده ليه لواء، علم كده قدامه، حاجة مرفوعة له كده، خد بالك، علامة معينة يشوفه الناس يقولوا ده غدار، ده غدر بحد وقتله، فيرفع له لواء يوم القيامة. أمال اللي قتله بقى؟ الشعوب الإسلامية على مدى السنين الطويلة. أمال اللي بيعمله؟ بشار الأسد أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أمال اللي بيعمله في إخواننا وحبايبنا من أهل سوريا يوميا؟ والله اتصل بي ناس من سوريا يقسموا لي بالله، بيقولوا لي لو إن أي قنوات إخبارية قالت إن النهاردة اتقتل في سوريا 35 فعلى من الكلام ده كله كذب، فاللي اتقتل 350. قالوا لي اللي بتشاف شيء والحقيقة شيء تاني خالص. طبعا لان النهاردة ما حدش هيقدر يحصر عدد القتلى والشهداء، الناس الله عز وجل ان يكونوا كذلك، ما يقدرش يحصر عدد هؤلاء في كل مكان، هو مجرد بس الاماكن اللي بتوصلها الكاميرات او الاماكن اللي بيقدر يوصل لنا العدد منها، لكن الاعداد اكبر من ان تحصى. الرجل بيعمل ابادة كاملة للشعب، واسأل الله عز وجل ان يبيده هو نظامه البائد. فيعني سبحان الله، الواحد طبعا يعني قضية سوريا دي قضية محتاجة وقفة مننا كلنا، يعني قضية سوريا مش عايزين ننساها في ظل الأحداث اللي احنا عايشينها دي، مش عايزين ننسى قضية إخواننا في سوريا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أول ما يقضى. شوف الأمر خطير، يلي بتستهينوا بدماء الناس يا جماعة، يلي عمالين بتقتلوا في المصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، نحن لا نرضى بأن يعني بأن يجرح مسيحي على أرض مصر، ولا نرضى بأن يجرح مسلم على أرض مصر، لا نرضى لأي واحد منهم أنه يجرح على أرض مصر، كلنا مصريين. ومش معنى كده أنها يعني جاهلية ولا عنترية وأن احنا نقول إحنا مصريين وبس دعوها فإنها منتنة، لكن حسب التقسيم يعني دي مصر ودي كذا ودي كذا، لكن كلنا أمة واحدة. المصري زي السوري زي السعودي زي الكويتي زي السوداني، كلنا إخوة وحبايب، كلنا إخوة وحبايب. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، لأن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد في من حقوق ربه جل وعلا، والدماء هي أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد. واضح؟ يعني أول ما تحاسب عليه من حقوق رب العباد هي الصلاة، وأول ما تحاسب عليه من حقوق العباد هي الدماء. أول حاجة يتحاسب عليها الإنسان من حقوق العباد الدماء، إن الدماء غالية. ويقوم النبي يصور لك بقى المشهد، مشهد في منتهى يعني فعلا حاجة رعب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، مقتول ماسك القاتل وجايبه، ناصيته ورأسه بيدي، ماسكه كده من إيه، من رأسه كده وجايبه، وأوداجه تشخب دما. المقتول زي ما كان، شوف اتقتل في الدنيا ضرب ايه بسكينة، هنا يجي يوم القيامة وضربة السكينة يعني ايه مفتوحة، والدم بينزل من نفس المكان. وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب. شوف المشهد، هيقرب الرجل ده لحد العرش فيدنيه من العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. زي ما قلت لكم يا حبايبي، اللي حصل في بورسعيد ما كانش عشان ماتش كوره، فريق غالب والموضوع منتهي ومفيش اي مشكله، انما زي ما قلت لك القتل ده حصل بسبب ناس استؤجروا خدوا فلوس عشان يقتلوا. هيقف بين ايدين ربنا يقول له: يا رب سل هذا فيما قتلنا. هيقول له: يا رب قبضت في كل واحد 100 جنيه 1000 جنيه وقتلته. شوف ده هيتعمل فيه يوم القيامه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. لان عايز اقول يعني في الختام كده في اخر دقيقتين: ياللي قتلتوا الناس وبهدلتوهم، وياللي عذبتوا أهل مصر 30 سنة واستوليتوا على أموالهم،
وعشت في مناصب وفي وفي وفي، ماذا يساوي كل هذا مع أول ليلة في القبر؟ وبقول لأهل مصر اصبروا وصابروا ورابطوا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. عايزين عودة إلى الله سبحانه وتعالى، عايزين استغفار، عايزين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أسباب تفريج الهموم، عايزين عودة إلى الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، عايزين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، عايزين نقوم نصلي قيام الليل، عايزين نرجع للقرآن، عايزين نعمر المساجد، وعايزين بالله عليكم أسألكم بالله وأنا أتكلم الآن بصوت العقل يا جماعة، خايفين على مصر، إحنا كسبنا أرض يا أهل مصر بالحمد لله بمجلس الشعب اللي أغلبه إسلاميين اللهم لك الحمد. وبهذه المناسبة أكرر للمرة الثالثة أنا أدعم حزب النور وحزب الأصالة وحزب الحرية والعدالة وكل من يرفع راية لا إله الله، أنا أدعم جميع الأحزاب الإسلامية. خد بالك إحنا كسبنا في مجلس الشعب ما شاء الله مناصب كده، ولسه في مجلس الشورى مش عايزين نخسر الأرض اللي كسبناها، وهم بيجرونا لدي والله يا جماعة، والله يا أهل مصر والله هم بيجرونا علشان نقع في فتنة تدمر وتقضي على الأخضر واليابس، إنه عارفين إن الجولة الجاية كلها بفضل الله لصالح دين المولى عز وجل، مش لصالح أشخاص، مش لفلان وفلان، لا لصالح دين المولى عز وجل لصالح الإسلام. فعايزين يقضوا على الأخضر واليابس وعايزين يعملوا فتنة، لا ننجر لهذه الفتنة، نهدي الدنيا شوية، بلاش نزول يا جماعة، الله يبارك فيكم. والأمر قرب قوي قوي، انتخابات مجلس الشورى شغالة، وقريبا انتخابات رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله البلد هتبقى زي الفل وهنبقى عايشين في أمان وفي رغد بفضل الله سبحانه وتعالى. نهدى شوية، أبوس إيديكم، خايفين على مصر، مصر ما فيش أغلى منها. بالله عليكم ما ننساش عنوان الحلقة، لكن الله يا مصر، كثروا من الدعاء وانتوا ساجدين بين يدي الله، كثروا من الدعاء لمصر ان ربنا ينجيها من الفتن، وان ربنا يصرف عنها الاعداء اللي عايزين عمالين بيخربوا وبيكيدوا لها ليل نهار. وبنقول للمسؤولين ارجوكم بالله عليكم اسرعوا في محاكمة هؤلاء المسجونين في سجن طرة، خلصونا خلصونا، لان الشعب ثاير بسبب الموضوع دوت، وارجوكم اسرعوا في تسليم السلطة، وأرجو الشعب كله إن إحنا عايزين نكثر من الدعاء والاستغفار والعودة إلى الله. ربنا يحفظ مصر يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.